بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة فصلت، وبعد أن انتهينا من الآيات التي فيها عرض لأدلة التوحيد والبعث، كما قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ثم قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وتوقفنا عند هذه الآية، فيا ترى ما موقف هؤلاء أمام هذه الآيات الواضحة التي تدل على توحيد الله وقدرته وأنه يحيي الموتى؟ موقفهم الإعراض والاستكبار على هذه الآيات. فجاء التهديد لمن يلحد في آيات الله ولا يرجع إلى ربه جل وعلا، فقال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يقول الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا تهديد شديد. إن الذين يلحدون في آياتنا، كلمة لحد في اللغة تدل على الميل، ولذلك اللحد في القبر هو أن يعني يحفر القبر، ثم في داخل القبر تحفر حفرة تجاه القبلة، مائلة تجاه القبلة، هذا يسمى اللحد، بخلاف الشق الذي يكون يعني في وسط القبر. فاللحد إذن هو الميل. كذلك هنا: إن الذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون عن المنهج الحق مع آيات الله تعالى. والآيات هنا الآيات الشرعية، آيات القرآن، وكذلك الآيات الكونية، مخلوقات الله تعالى. فهؤلاء لما سمعوا آيات الله تعالى ألحدوا فيها، بمعنى أنهم كذبوها ومالوا عن الاستجابة لله تعالى والإيمان بالله. فهذا هو الميل في آيات الله الشرعية، أن يكذبوا بها. وكما قال مجاهد رحمه الله: المكاء وما ذكر معه، المكاء يعني التصفير والتصدية من التصفيق، ويعني الشغب. وكما مر معنا وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا كله من الميل في آيات الله الشرعية، الاستهزاء بآيات الله تعالى. ثم كذلك الميل في آيات الله الكونية إنما يكون بعدم الإيمان بالله تعالى. لما تنظر في السماوات والأرض في هذه الآيات العظيمة، هذا يجعل القلب يعظم الله، فالذي يحيد عن هذا الإيمان ويميل عنه فهذا قد ألحد في آيات الله الكونية. لما يرى هذا الكون الذي يدل على توحيد الله ثم لا يؤمن، فهذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. فالله تعالى يهدد هؤلاء الملحدين في آياته، يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا، يعني بالتكذيب ويعني عدم الإيمان بالله وعدم طاعة الله والاستجابة له، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وكفى بهذا تهديدا، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، مطلع على هؤلاء وهم في قبضته، سيجازيهم على أعمالهم، لا يخفون علينا. ثم يكشف الله تعالى عن جزاء من يعني ألحد في آيات الله ومن آمن بآيات الله تعالى. يقول: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذا الذي يلحد في آيات الله جزاؤه النار. فتأتي هذه الموازنة حتى توقظ قلوب هؤلاء المعرضين عن آيات الله. أفمن يلقى في النار خير في حاله أمن يأتي آمنا يوم القيامة، يكون آمنا يوم القيامة في الجنة ولا يحزنهم الفزع الأكبر، كما قال الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أم الذي يعني يكون في نار جهنم والعياذ بالله في الهوان والخوف ويترقب أنواع من العذاب فيمتلئ قلبه خوفا وجزعا وألما؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أما كيف قال يلقى هكذا إهانة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ثم يقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، وهذا الأمر المقصود منه التهديد، اعملوا ما شئتم، من يعمل خيرا فسيرى هذا الجزاء جزاء الخيرات في الجنة، ومن يعمل سوءا فسيجد عاقبة عمله، اعملوا ما شئتم. هذا يعني غاية في التهديد، اعملوا ما شئتم، ليس المعنى تعمل ما شئت يعني الأمر جائز وتفعل ما تشاء، لا، وإنما هذا من باب التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية وسيجازيكم على أعمالكم. ثم أيضا يأتي أيضا يعني تحذير من الإلحاد في آيات الله تعالى الشرعية، لأن هذه السورة بيّنت إعراض المعرضين عن القرآن الكريم، لما قال الله تعالى في أول الآيات قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فكذلك هنا يأتي يعني التذكير بخسارة هؤلاء الذين أعرضوا عن آيات الله وألحدوا فيها. قال إن الذين كفروا بالذكر، وهو هذا القرآن العظيم الذي يذكر الإنسان بتوحيد الله، لأن التوحيد يوجد في الفطرة، فلما يأتي القرآن يأمرك بتوحيد الله وبين لك عظمة الله تعالى فكأنه يذكرك بما في فطرتك وبما في قلبك. إن الذين كفروا بالذكر بهذا القرآن لما جاءهم، يعني كأنهم كفروا به بدون تفكر ولا مبالاة، بمجرد أنه جاءهم كفروا به. قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. طيب أين الخبر؟ يعني الله تعالى يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، طيب ما حالهم؟ ما جزاؤهم؟ لا تجد الجزاء موجود، فخبر إن هنا محذوف، يعني الكلام فيه حذف هنا. تأمل في الآية إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، لابد أن يأتي كلام يكمل المعنى، طيب ما جزاؤهم؟ ما حالهم؟ ما ذكره القرآن هنا؟ لماذا هذا الحذف من بلاغة القرآن؟ كأنه يقول يعني هؤلاء الذين كفروا بالقرآن، يعني لو قدرت في ذهنك ما قدرت من سوء حالهم وجزائهم فكل هذا متوقع، كل هذا يعني ممكن وواقع، ولدرجة أنه أمر لا يمكن أن يشرح. فقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ويعني حذف الجواب، فتقدر مثلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم خسروا دنياهم، خسروا آخرتهم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لهم العذاب الشديد، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم شقوا في الدنيا والآخرة، وهكذا تقدر ما تشاء من الجزاء. فهذا من بلاغة القرآن، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ثم وصف هذا الذكر بصفات عظيمة تجعل الإنسان يقبل على الإيمان بالقرآن. قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال وإنه لكتاب عزيز، قال قتادة رحمه الله أعزه الله لأنه كلامه جل جلاله، وإنه لكتاب عزيز، هذا القرآن كتاب عزيز، عزيز يعني تشعر فيه بقوة البراهين وأنه لا يغالب، فهو عزيز. فمهما جاء المجادلون والمعرضون بأدلة وشبهات، فلا تقف أمام براهين القرآن الكريم التي هي في غاية الوضوح وتوافق الفطرة والعقل السليم. فهذا من معاني عزة القرآن، أنه عزيز في براهينه وتقريره للحق، يقرر الحق بكل قوة. وكذلك وإنه لكتاب عزيز، كما قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مهما حاول الملحدون في آيات الله أن يحرفوا القرآن الكريم أو أن يطعنوا في القرآن، فلن يجدوا أبدا بابا لذلك. ولذلك قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني من أي جهة أرادوا أن يطعنوا في القرآن لن يستطيعوا. وهكذا، لأن إذا أراد الإنسان أن يهجم على شخص قد يأتيه من أمامه أو من خلفه. فهكذا القرآن مهما هجم عليه هؤلاء الكفار والملحدون في تحريف آياته، في تحريف مثلا ترجمة القرآن، كما يوجد في محاولات كثيرة كلها تبوء بالفشل. فلأنه كلام الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيضا من صور عزة القرآن أن القلوب لا تملك إلا أن تخضع لكلام الله تعالى، لأنه عزيز. تجد لما تقرأ القرآن، آيات القرآن، إذا أقبلت بقلبك على كلام الله تعالى، تجد أن القرآن يستولي على نفسك، يستولي على قلبك، يستولي على مشاعرك. ما تستطيع إلا أن تنساق خلف آيات القرآن وتمتثل ما في القرآن إن كنت صادقا في سماعك للقرآن. وهذا من آثار عزة القرآن وسلطانه على القلوب والنفوس. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا هذه العزة ولماذا هذه الغلبة؟ قال: تنزيل من حكيم حميد. الله أكبر، انظر إلى هذه الصفات الجميلة للقرآن ولمن أنزل القرآن: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل هذا القرآن من حكيم، الله تعالى هو الحكيم في كلامه وشرعه وقدره وأفعاله كلها جل وعلا. والحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب اللائق به. والله تعالى هو الحكيم في كل أفعاله وشرعه وأمره، ولذلك يحمد على كل حال. ولذلك اقترن اسم الحميد بالحكيم هنا، قال: حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. فالله تعالى يحمد على كل شيء. لما تصاب بمصيبة مثلا، تعرف أن هذه المصيبة بحكمة، نزلت بحكمة، تمحيص، تكفير للسيئات، رفع للدرجات، فتحمد الله تعالى على هذه المصيبة. إذن هو الحكيم الحميد جل جلاله. لما تنظر في شريعة الله تعالى في القرآن أنه يعني اشتمل على الحكمة الباهرة، الله تعالى شرع لنا هذا القرآن وهذه الشريعة التي فيها أعظم حكمة، فتحمد الله تعالى على هذا، على دين الإسلام. فإذا الحكمة مقترنة بالحمد، لأنك لما ترى الأمور توضع يعني في أماكنها المناسبة، فلا تملك القلوب والألسنة إلا أن تحمد الله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وهكذا القرآن يتصف بالحكمة، لأن الذي أنزله هو الحكيم جل وعلا. تجد الحكمة في القرآن في كل شيء، حكمة في ألفاظه، تستخدم أجمل الألفاظ وأجزل الألفاظ التي تتناسق مع السياق والمعنى. وكما مر معنا قريبا يعني في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن الفرق بين آية فصلت وآية الحج في قوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هنا قال خاشعة، هنا قال هامدة، لحكمة عرفناها، جو الخشوع والاستجابة في سورة فصلت، فناسب أن يقول خاشعة، وهناك لإثبات البعث فقال هامدة. فحكمة في الألفاظ، حكمة في المعاني، يشرع الله تعالى أحسن المعاني وأحسن التشريعات للأمة. هذا القرآن لو جعلناه منهجا في حياتنا سعدنا، وحمدنا الله تعالى على أن يعني أنزل لنا هذا القرآن. لما يعني يقيم الناس القرآن، يقيمون شرع القرآن ومنهج القرآن في بيوتهم، على أنفسهم، في مجتمعاتهم، في محاكمهم، فيجدون السعادة والطمأنينة. فهذا القرآن كله حكمة، في ألفاظه، في معانيه، في شريعته، في وعده، في وعيده، في أمثاله، في قصصه، كله حكمة، حكمة باهرة. قال: تنزيل من حكيم حميد. وكذلك الله تعالى هو الحميد، فكذلك كلامه يحمد جل وعلا على كلامه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافتتح كلامه بالحمد، الحمد لله رب العالمين. قال: تنزيل من حكيم حميد. لما وصف القرآن بهذه الصفات العظيمة، ومع ذلك يعني وصف قبل ذلك يعني هؤلاء الكفار الذين يلحدون في آيات الله ويكفرون بالقرآن، جاءت التسلية وجاء التخفيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يعني أمام هذه الآيات الباهرة، مع ذلك يلحدون في آيات الله وما يستجيبون ويعرضون. وكما عرفنا من أبرز مقاصد سورة فصلت دعوة المعرضين، والإعراض قد يدخل في القلوب، في قلوب الدعاء إلى الله تعالى، شيء من اليأس وشيء من التثبط، فتأتي التسلية من الله تعالى. يقول الله تعالى: ما يقال لك يا رسول الله، يا محمد، ما يقال لك، يعني من التكذيب ومن الأذى ومن السب، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهكذا الرسل الأولون كم أوذوا وشتموا. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قالوا عنه مجنون، وقالوا مجنون وازدجر، ويعني اتهموه بالضلالة والسفه، وحتى قال: يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وتوعدوه بالرجم والطرد، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فكذلك يعني كما قيل للرسل الأولين، فكذلك قيل لك يا رسول الله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فيكون في هؤلاء الرسل قدوة الحسنة، فتطمئن النفس وتصبر على هذا الأذى، لأن هذا من أعظم ما يسلي الإنسان، لما يعرف أن غيره ابتلي بمثل ما ابتلي به هو، فيهون عليه الأمر. قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وهكذا قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، كما قيل للرسل من قبله. وهكذا لا تظن أنك إذا دعوت إلى الله تعالى، أو يعني أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، أن الأرض ستفرش لك بالورود وسيقبل الناس كلامك ويضعونك على رؤوسهم. أبدا، نعم يوجد الاحترام من بعض الناس، لكن قد تجد السخرية من بعض الناس. فهنا لا ينبغي أن تغضب وأن تنتصر لنفسك أبدا، بل تعرف أنك أنت إنما تبلغ دعوة الله، وتهضم حق نفسك، ولو سبك الناس وشتمك أنت تدعو إلى الله، ما تدعو إلى نفسك حتى تغضب. ولذلك يهون عليك كل شيء، وتتذكر الأسوة الحسنة لك في أنبياء الله تعالى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهنا القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ بالرحمة، قد يتوجس الإنسان هنا، يتوجس قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام من الله تعالى، أن يحل بقومه من العذاب مثل ما حل بالأمم المكذبة الماضية. أنهم كما يعني سبوا أنبياءهم، فكذلك كفار قريش يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى هل سيحل بهم من العذاب كما حل بالأمم الماضية؟ فالله تعالى يقول، يكمل هذه التسلية والتخفيف، يقول: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. يقول: إن ربك لذو مغفرة، أولا قدم المغفرة على العقاب، وتأمل كيف أكد المغفرة ولم يؤكد العقاب، قال: إن ربك لذو مغفرة، أكد بهذه اللام التي تدل على التأكيد، إن ربك لذو مغفرة. لو رجع هؤلاء المعرضون، بل هؤلاء الذين يلحدون في آيات الله صدون عن سبيل الله، لو رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله لتاب الله تعالى عليهم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تأمل هنا ما أكد يعني مسألة العقاب، فرحمة الله تعالى سبقت غضبه. إن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه، وذو عقاب أليم لمن أصر على الإعراض والعناد. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. تأمل هنا لما جاءت هذه التسلية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويعني مع إعراض هؤلاء المعرضين وإلحادهم في آيات الله، بعد أن سأل الله تعالى نبيه أيضا يذكر هؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ومنها القرآن ولا يؤمنون به ويعرضون عن كتاب الله، يذكرهم بنعمة عظيمة في كتاب الله تعالى أنعم الله تعالى بها عليهم لما أنزل القرآن، وهي أن الله تعالى جعل هذا القرآن قرآنا عربيا بلسانهم بلغة هي لغتهم يفهمونها، ما جعله بلغة أخرى، فهذا فضل من الله عليهم، فكيف بعد ذلك يعرضون؟ والقرآن إنما نزل بلسانهم، وكذلك نزل بأعظم اللغات وأوسع اللغات وأجمل اللغات وأعمق اللغات وأسهل اللغات، وهي اللغة العربية. فهذه الآية فيها تذكير لهؤلاء بفضل الله تعالى عليهم، وهذا يتناسب مع مقصود السورة التي تدعو المعرضين عن آيات الله، تدعو المعرضين إلى الإيمان والاستجابة لله تعالى، فيذكرهم بهذه النعمة، كيف تعرضون والقرآن نزل بلغتكم؟ فيقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، هذا على سبيل الفرض والتقدير، يعني قدروا لو أن هذا القرآن نزل بلغة العجم بلغة لا تفهمونها كيف سيكون حالكم، وأنتم الآن تعرضون وهو بكلامكم بلغتكم، فكيف إذا نزل بغير لغتكم؟ وهذا يعني يرشدنا إلى أمر في استشعار النعم، أن الإنسان سبحان الله ما يشعر بالنعمة التي هو فيها إلا إذا سلب هذه النعمة. أنت الآن لو تقدر في ذهنك أن هذا اللسان الذي تتكلم به لو يعني يتوقف هذا اللسان يشل أو يقطع، كيف سيكون حالك وأنت لا تتكلم أبدا؟ تشعر بأمر عظيم في حياتك، بأمر خطير جدا. فلما تتذكر زوال النعمة هذا يعينك على شكر النعمة، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تغمض عينك هكذا ثوان، تخيل لو أن البصر يذهب، تفقد بصرك، كيف سيكون حالك في الدنيا؟ فبعد ذلك لا تنظر إلى شيء محرم، لا تنظر إلى النساء، تفكر في آيات الله، تتفكر في القرآن وتقرأ القرآن. فكذلك هنا الله تعالى يذكرهم بهذه النعمة لو أزيلت عنهم، يقول: ولو جعلناه هذا القرآن، لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لولا بينت آياته وضحت، لأن فصل الشيء وتمييزه به يعني يتبين ويتضح، فالتفصيل هنا بمعنى البيان. لولا فصلت آياته، لولا بينت آياته حتى نفهم هذا الكلام. ثم أيضا يستنكرون إنزال القرآن بغير لغتهم، فسيقولون ماذا؟ أعجمي وعربي، يعني هذه قراءة فيها تسهيل الهمزة الثانية، تقول أعجمي وعربي، وفي قراءة أيضا بتحقيق الهمزة يعني أعجمي، لذلك نجد في المصحف هنا على الأل يعني عليها يعني نقطة سوداء، وهذا فيه إشارة إلى تسهيل الهمزة، هذا على قراءة يعني حفص عن عاصم أنه يسهل الهمزة هنا أعجمي هكذا أعجمي وعربي، أما على يعني قراءة شعبة عن عاصم وغيره يقرأ بتحقيق الهمزة أعجمي وعربي. قال أعجمي وعربي يعني كلام أكلام أعجمي ورسول عربي، كيف يستقيم هذا؟ فإذا هكذا الله تعالى يعرض حالهم، أنه لو نزل القرآن بلغة العجم لا طلبوا أن يبين هذا القرآن حتى يفهموه، واستنكروا مثل هذا الأمر، وسيقولون قرآن أعجمي ينزل على رسول عربي فهذا معنى أعجمي وعربي، فأعجمي وصف للكلام وعربي وصف للرسول. أعجمي يعني أقرآن عجمي أو أعجمي ورسول عربي، لماذا ما ينزل عليه كلام عربي؟ فهكذا يذكرهم الله تعالى بهذه النعمة. ثم بعد هذه الآية تأمل كيف يكشف عن حقيقة الأمر، يكشف عن حقيقة حالهم مع القرآن ومع كلام الله. يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. تأمل كيف قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ما قال هو قل هو للذين فهموا الكلام ولا الذين يتكلمون بالكلام العربي للعرب هدى وشفاء، لا، المسألة إذن ما ترجع إلى لغة، إنما ترجع إلى الإيمان والخضوع الذي يكون في القلوب، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بسبب إيمانهم بسبب ما في قلوبهم من يعني الخضوع لله، قلوبهم فيها تواضع ليس فيها استكبار وعناد. فهذا الذي يستفيد من القرآن حتى لو نزل بغير لغته، لو نزل بغير اللغة العربية، إذا كان في قلب خضوع وإيمان سيكون القرآن له هدى وشفاء، سيقبل على تعلم هذه اللغة ولو كانت أصعب اللغات حتى يفهم كلام الله مراد الله. أنت إذا وصلتك رسالة من صديق لك عزيز تحبه وهذه الرسالة بغير لغتك، تحرص على ترجمتها وأنك تفهم كل كلمة فيها، فكيف بكلام الله؟ هذا القرآن العظيم الذي جاءنا من عند ربنا الرحمن الرحيم، كيف لا نقبل على تلاوته وتدبره والعمل به؟ فالله تعالى يرجع يكشف عن حقيقة الأمر، وأن إعراض هؤلاء ليس بسبب يعني أنه قرآن عربي أو غير عربي، بل المسألة تكمن في الإيمان، وتكمن هذه المسألة إعراضهم إنما هو بسبب يعني العناد والتكبر. فيقول الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، فهذا القرآن فيه الهدى والشفاء. الهدى إشارة إلى العلم النافع، تهتدي بالقرآن، تتبين لك الحقائق، تعرف ربك، تعرف عظمة الله، تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله فتطمئن، تعرف مصيرك عند الله بالجنة فتطمئن. فهذا القرآن يهدي قلبك ويهدي الإنسان في حياته في أحواله كلها. قل هو للذين آمنوا هدى، فتمتلئ القلوب بالرحمة والإرادة الطيبة لما تسمع مواعظ القرآن، تلين القلوب. ثم كذلك قال وشفاء، وشفاء يعني من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان، كلمة عامة. فالقرآن تأمل كيف فيه تصفية وتحلية، فيه الشفاء يعني يزيل ما في القلوب من شرك، من تعلق بالدنيا، من اتباع للهوى، من الكبر والعجب والغرور، من الحسد، من البغضاء، هذه الأمراض الخبيثة يزيلها القرآن. إذا أقبلت على القرآن، تدبرت القرآن، تجد فيه شفاء للقلوب من كل مرض، وكذلك شفاء للأبدان، شفاء للأبدان، لأن أعظم علاج وأعظم رقية أن تقرأ كلام الله تعالى. قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم في المقابل قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والذين لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكلام الله، فكيف يكون القرآن بالنسبة لهم؟ قال في آذانهم وقر، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني شيء الوقر هو الشيء الثقيل، يعني هكذا لا يطيقون سماع القرآن لما يسمع القرآن لما في قلوبهم من المرض لأنهم لا يؤمنون. فقال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، فلا يعني يتدبرونه ولا يعني يخضعون له ولا يسمعونه. قال في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى، بدل أن يفتح بصائرهم وأبصارهم على الحق والعياذ بالله يكون هذا القرآن عمى عليهم. لماذا؟ لأنهم ما نظروا إليه وتأملوه وتدبروا بقلوب فيها إيمان، بقلوب موقنة بأنه كلام الله، بل يريدون الطعن في كلام الله، ولذلك يزدادون به خسرانا وعمى، ولا يستجيبون لأمر الله فيزدادون عنادا ويزدادون عمى على يعني العمى الذي في قلوبهم. لأن الإنسان كلما أعرض عن الحق وكلما عاند ازداد يعني الجحود الذي في نفسه، وازداد العمى، وطمست بصيرته والعياذ بالله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكذلك يكون هذا القرآن عليهم عمى، وهذا كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فحاسب نفسك إذا جلست أمام القرآن، إما أن تقوم عنه بزيادة أو نقصان. نعم، تقوم عنه بزيادة إذا تدبرت القرآن وعملت بما فيه فيكون حجة لك، وأما إذا تسمع يعني لعن المرابين وتسمع لعن الظالمين وأنت تظلم وأنت ترابي وأنت تقع في الحرام ومع ذلك تسمع آيات القرآن، فيكون عليك خسارة ويكون حجة عليك والعياذ بالله. فإذا على المسلم أن يستجيب لله تعالى ولكلام الله تعالى. ثم يعني صور يعني شدة إعراضهم فقال: أولئك ينادون من مكان بعيد. تخيل إنسان في مكان بعيد تناديه، مهما صرخت عليه ما يسمع كلامك. فهذا مثل لهؤلاء المعرضين، من شدة إعراضهم كأنهم ابتعدوا غاية الابتعاد عن الداعي إلى الله الذي ينصح لهم، فحتى إذا ناداهم لا يسمعون كلامه. أولئك ينادون من مكان بعيد، لأن قلوبهم ابتعدت عن القرآن. وهذا كما قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.